الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب جابر بن عبد الله، نواصل القراءة تحت عنوان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص جابرا بمظاهر من الإكرام والعطف ولا يبخل على غيره، وهذه أمثلة. أولا، لقد استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ قال: جابر. قلت: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كره قوله أنا. رواه أحمد. لذا كان الأدب أن يقول المستأذن إذا قيل له من أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ ولا يقابل الباب بوجهه، ولا ينظر إلى داخل البيت من فتحة الباب، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فإن لصاحب البيت الحق في إدخال بيته من يريد وفي الوقت الذي يريد، وليس من حق المستأذن أن يغضب إذا رفض صاحب البيت أن يستقبله في بيته، فقد يكون في بيته ما لا يريد إظهار الناس عليه، والبيوت مستودع الأسرار. قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم. وقال رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بك يا جويبر. رواه الدارقطني. ثانيا، وما أكثر ما كان الحريص على المؤمنين يحرص على تعليم الناس دينهم وتفقيههم فيه، كان ذلك في سفر أو حضر، كان الذي يعلمه واحدا أو جماعة. لقد ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه 70 حديثا عدها الرجل ووعاها وبلغها الناس. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فجعلت فمي على خاتم النبوة، فجعل ينفح علي مسكا، وقد حفظت عنه في تلك الليلة 70 حديثا ما سمعها معي أحد. أرواه ابن عساكر في تاريخه. خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع يشتكي، أي رجله، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال الحافظ ابن كثير: ومن أحسن ما يذكره ابن دحية رحمة الله عليه وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. انظر البداية والنهاية. قال القرطبي وغيره: سمي بذلك، أي خاتم النبوة، لأنه أحد العلامات الواضحة التي يعرفه بها أهل الكتب السابقة. ولذلك أشار أحد الرهبان إلى سلمان الفارسي بظهور النبي الأخير، وذكر له من علاماته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما تيقن ذلك سلمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه. انظر قصة إسلام سلمان في صحيح مسلم وفي البخاري باختصار. وانظر في خاتم النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ المحدث الفقيه عبد الله سراج الدين حفظه الله في الصفحتين 27 و28 بعد 100 رضي الله تعالى عن جابر وأرضاه، وعن سلمان وأرضاه. ثالثا، قد تختلط على الإنسان الجواد والمسالك فلا بد له من خبير صادق عالم يدله على الطريق حتى يبلغ به غايته. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخبير الصادق العالم بتعليم الله الخالق الحريص على المؤمنين والرؤوف الرحيم بهم. فها هو يوجه جابرا وآخرين من الصحابة إلى التزام الطريق ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وقد فعلوا ذلك فسعدوا في الدنيا والآخرة فطوبى لهم وبشرى. وها هو يخاطب من بعده بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولمن كان معه. قال رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رابعا، قد يغفل العبد أحيانا فيظن أن الحياة الدنيا باقية وأن العمل لها وحدها يجدي صاحبها نفعا فينسى الآخرة ولا يعمل لها، حتى يأتيه المذكر الناصح فيوجهه إلى العمل للحياة الآخرة وألا ينسى نصيبه من الدنيا، فإن الآخرة هي الباقية وهي الحيوان الحق، وأنه إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الآخرة فليقدم أمر الآخرة على الدنيا، كما يختار كل عاقل الأنفع الذي يبقى على النافع الذي يفنى. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد. وهيا بنا نقرأ كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه في هذا الشأن بخطاب هو مشكاة النبوة: وأنعم به من نور ومشكاة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هذه الأعنز 11 عنزا في الدار أحب إليك أم كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام آنفا بها تجد لك خير الدنيا والآخرة؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني لمحتاج، وإن هؤلاء الكلمات أحب إلي. قال: قل: اللهم إنك أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وارزقني واسترني وادبرني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة. ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. ثم قال: استبقهن معك. فاستبقيتهن معي. خامسا، الدعاء هو العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. لقد شرع الله تعالى الدعاء وأمر المسلمين باستعماله والإكثار منه ونهاهم عن تركه والغفلة عنه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. رواه الترمذي وضعفه وحسنه ابن حجر. وللدعاء شروط: من الإيمان بالله تعالى والإخلاص له والصدق والثقة بالله تعالى والعزم في الأمر والاضطرار فيه واللقمة الحلال. والدعاء بمشروع ليس فيه إثم أو قطع رحم. والله تعالى يجيب دعاء المؤمن بشروطه إذا دعاه، يعطي السائل سؤله أو يدفع عنه من البلاء ما كان سينزل به، أو يدخر له ذلك للآخرة فيكون خيرا له. فالله تعالى يصنع للمؤمن في الدعاء ما هو خير له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكسر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيستجيب دعاءه، فكان يكون بذلك قدوة للمؤمنين في الدعاء وترقب الإجابة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح وهو في آخر مكان الخندق على مرتفع جبل سلع غربي المدينة المنورة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. ثم قال رضي الله عنه: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد. وكان يحذر من دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ماله ألا يوافق ساعة يجيب الله تعالى فيها الدعاء فيستجاب عليه فيكون وبال دعائه عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وبواط جبل من جبال جهينة بناحية ربوة عند ينبع. يزعم بعض غلاة الشيعة أن محمد بن الحنفية قد اختبأ فيه، وأنه يقيم ثمة عنده عسل وماء حتى يخرج آخر الزمان، ويقيم هناك جماعات لا يكادون يخالطون سائر الناس. قال جابر رضي الله تعالى عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه الخمسة والستة والسبعة العقبة، أي النوبة في الركوب، فدارت عقبته على رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فلدن، أي توقف ولم ينبعث، أي لم يقم، فقال له: ما شأنه؟ بمعنى سر، لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ومعنى لدن أي توقف. وفي رواية غير مسلم أنه قال له: أخرها عنك فقد أجبت فيها. قال بعضهم: لا يستجاب دعاء الحبيب على حبيبه ولا حال الضجر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. وقال شهر بن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول لملائكته الموكلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي في حال ضجره شيئا، لطفا من الله تعالى. وقال آخرون: قد يستجاب في ذلك الدعاء ودليله حديث جابر وقد ذكر قبل أسطر. انظر تفسير القرطبي. سادسا، نزول قرآن في جابر رضي الله تعالى عنه. لقد أنزل القرآن الكريم من بين الكتب السماوية منجما مفرقا يواكب الدعوة ويعاصر الأحداث، يجيب على الأسئلة ويتحين فرص التوجيه والتربية، يدل على الطريق ويدعو إلى الصبر في سبيل الله تعالى، وتنزل أحكامه وفق الحاجات والمناسبات. وكان ذلك مما يغض الكفار أن تتجدد الضربات على باطلهم في كل يوم ويفضح باطلهم بين الحين والحين. ولقد كان من مقالاتهم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله تعالى جوابا عليهم مبينا الحكمة في تفريق نزوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد كان لجابر رضي الله تعالى عنه ابنة عم دميمة الوجه، مات أبوها وترك لها مالا، وكان جابر وليها، وكان لا يرغب في نكاحها لدمامتها، ولا يرغب أن ينكحها غيره خشية أن يذهب الزوج بمالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن أن تنكحوهن، أي لا تريدون ذلك ولا تحبونه، والله أعلم. رواه ابن أبي حاتم. مكانة جابر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جابر رضي الله عنه من نجباء شباب الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني هؤلاء إليه ويعتني بهم ويتعهدهم. وإلى القارئ صورا من حياة جابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبرز فيها مكانته عنده. أولا، بركته صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه لجابر رضي الله عنه حتى قضى دينه. استلف جابر ثمرا إلى موعد معين، فلما كان الموعد وعجز عن الوفاء لقلة الثمر عامه ذلك، وأبى رب السلف إلا قبض حقه ولم يرضى بالتأجيل، فكان ما حكاه جابر رضي الله عنه عن نفسه: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في ثمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق بئر روما، فجلست فخلى عاما أي تأخر الثمر، فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجذ منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر. فجاءوني في نخلي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول: يا أبا القاسم لا أنظره، أي لا أمهله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك، قام فطاف في النخل، ثم جاء فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه. ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر اجذذ واقضي. فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل مثله. فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته به، فقال: أشهد أني رسول الله. رواه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. لقد نهى الإسلام عن بيع الإنسان ما ليس عنده لما قد يورث ذلك من الخداع والغرر والعجز عن التسليم عند الحاجة، لكنه رخص في السلف أي السلم لحاجة الناس إلى ذلك. وصورة السلم هذه أن يقول التاجر للفلاح مثلا: أسلفت لك 100 ليرة في قنطار حنطة من نوع كذا إلى موعد كذا ومكان كذا، فيقول الآخر: قبلت. فيدفع الأول للثاني 100 ليرة في المجلس، ثم في الموعد المحدد والمكان المحدد يسلم الفلاح إلى التاجر قنطار الحنطة المعينة. وهنا يلاحظ أن السلم بيع الإنسان ما ليس عنده، وأنه يجب فيه دفع المال في المجلس، بينما يكون المبيع مؤجلا مضبوطا بما يدفع الخلاف، وهو على خلاف القياس. والمراد بالقياس هنا القاعدة الشرعية في الأمر، وليس القياس المعروف في أصل الفقه بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهما، فلا يقاس عليه غيره طبقا للقاعدة الفقهية القائلة: ما جاء على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستلفون في الثمر 2 أو 3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه الستة. وقال عبد الله بن أبي أوفى: إن كنا لنستلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه البخاري. ثانيا: موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هي المريسيع، فبعثني في حاجة فانطلقت إليها، ثم رجعت إليه وهو على راحلته، فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم رد علي. وقال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة. قال الطحاوي: أي أمانة أمن عليها المحدث، فلم يجز له أن يخفر أمانته ويفشي سره، لأنه عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه. الحق أن السر أنواع 3. أولا: سر يجوز إفشاؤه بعد ظهوره إذا لم يبق سرا على ذلك، وذلك مثل اجتماع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وحضور فاطمة ابنته على ذلك، ومسارته إياها بما سارها به حتى بكت، ثم مسارته إياها بما سارها به حتى ضحكت. وكيف أنها لم تخبر عائشة رضي الله عنها عن ذلك السر حتى إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى من الملائكة الكرام؟ أخبرت فاطمة عائشة بذلك، فقالت لها: حين سارني في الأولى أخبرني أنه ميت فبكيت لذلك، وحين سارني في الثانية أخبرني أني أسرع أهله لحاقا به في الجنة فضحكت لذلك. أصل هذا الحديث في الصحيحين. وكذا عرض عمر حفصة رضي الله عنها بعد موت زوجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: إنه لم يمنعني أن أتزوج حفصة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. ثانيا، سر لا يجوز إفشاؤه لما قد يكون فيه من خطر على مفشي ذلك السر في نفسه أو ماله، وذلك مثل إخبار أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثه، وأما الآخر فقد قال عنه: لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأصله في البخاري. فقد كان من ذلك العلم المكتوم ذكر أسماء بعض الظلمة الذين سيلون أمور المسلمين وما يعيثون من فساد ويرتكبون من مظالم. ثالثا، سر لا يجوز إفشاؤه لعدم إذن المسر بذلك، وذلك مثل ما جاء في حديث جابر أول الفصل، ومثل قول أنس رضي الله عنه: كنت في غنيان فأتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا ثم أخذ بيدي فبعثني في حاجة له وقعد في الجدار، أراد في ظل الجدار حتى رجعت إليه، فلما أتيت أم سليم أمه قالت: ما حبست؟ قلت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة. قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخبرت بها أحدا. ثالثا، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لجابر رضي الله تعالى عنه. قال جابر: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 أعدها بيدي، ويقول: أديت عن أبيك دينه؟ فأقول: نعم. فيقول: يغفر الله لك. وهذه هي قصة وفائه دين أبيه الذي استشهد في أحد. قال رضي الله عنه: قتل أبي يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي أو يحللوا أبي من الدين، فلم يفعلوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخيل ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها أي قطفتها، فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. البخاري. رابعا، عيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: مرضت فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا لا أعقل. وقال: اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي أي الماء، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين. قال: أحسن. قلت: بالشطر. قال: أحسن. قال: ثم خرج وتركني، ثم رجع فقال: يا جابر، إني لا أراك من